بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فمن المعزي من لؤي أسرة هزت على قب البطون جنينها، قلعت أعاديها أراكة مجدها، ورمت بأسهام الذبول غصونها، فلتشحذ البيض الرقاق بوارقا، ولتمتطى قب المهار متونها، في غارة شعواء لو شاءت طوت طي السجل سهولها وحزونها، لترى حرائرها لفرط ظمائها في السبي تستسقي الدموع عيونها، وترى المخدرة البتولة زينبا والقوم تلطم بالأكوف جبينها، من حولها أيتام آل محمد يتفيئون شمالها ويمينها، لا تبتغي يا شمس في أفق حي من زينبين، فلقد أطلت أنينها يا ذوبي، فإنك قد أذبت فؤاد من كانت تظللها الأسود عليها. وتقشعي يا سوح من خجل ولا تسقي الظما مدى الزمان معي فبنات أحمد بالهجير صواديا، أودى بها ظمأ يشيب جنينها، حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. من وصية له رضوان الله تعالى عليه: يا بني أظهر اليأس عما في أيدي الناس فإن فيه الغنى، وإياك وطلب الحاجات من الناس فإنه الفقر الحاضر. وإذا صليت فصل صلاة مودع، وكن اليوم خيرا منك أمس. هذه بعض مواعظ الوالد للولد. وهي يعني وسيلة جيدة، بل هي خير وسيلة لتنشئة الجيل الصالح لتربية الأولاد. احنا اما نقر بمسؤولية الوالد تجاه أولاده او لا نقر. فإن أقررنا بأن الوالد مسؤول عن أخلاق أولاده وسلوكهم وتصرفاتهم، فلا بد له أن يستعمل كل الوسائل لإصلاحه، وهذا ما حصل بالفعل من قبل الأنبياء والأولياء والأئمة والصالحين، ومنهم حذيفة بن اليمان رضوان الله تعالى عليه. هذا الرجل الصالح الصحابي الجليل اللي نحب أن نتوقف عنده وعند منعطفات حياته هذه الليلة، نذكره لأننا عادة لا نستمع إلى يعني للحديث عن مثل هذه الشخصيات، شخصياتنا البارزة، رجالنا الكبار. هذول الصحابة يعني فوق كونه صحابي، هو صحابي، هو من أصحاب رسول الله بحق. فوق ذلك هو يعني محسوب على خط أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هو شيعي من المشايعين لعلي عليه الصلاة والسلام. وهذا امتياز كبير، يكون واحد صحابي ثم يتمسك بهالجانب، الجانب الأضعف سياسيا، الجانب الأضعف ماليا اقتصاديا. عادة الناس يتوجهون إلى صوب الأقوى والأغنى، هذه الناس يعني توجههم هذا بالفطرة، بالفطرة الناس يتوجهون إلى الأقوى والأغنى. هذه حالة كانت ولا زالت من أول الخليقة إلى يومنا هذا. اليوم على مستوى جماعات ودول وعلى مستوى أفراد تشوف الناس منحازين إلى الأقوى والأغنى. اللي يخرج عن هذه القاعدة شاذ وقليل. في بعض الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله خرجوا عن هذه القاعدة، ما راحوا صوب الأغنى والأقوى، اجوا صوب الأضعف الأفقر، اللي ذاك اليوم هو خط أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. من الناحية السياسية كانوا أضعف، استضعفوا. هذا الإمام سلام الله عليه هو يقول، يتلو الآية، يتلو جزء من الآية، يقول: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. وبالفعل استضعف علي عليه السلام، واستضعفت الزهراء، واستضعف أهل البيت في زمن علي بن أبي طالب، استضعفوا. بعد ذلك قتلوا، مو بس استضعفوا، قتلوا وشردوا وجرى عليهم ما جرى. فهذا أصبح خط ضعيف من الناحية السياسية، وكذلك من الناحية المادية الأموال كانت إلى غيرهم، كانت في أيدي أهل البيت بعض الشيء من الأموال وضعوا يد عليها. فدك ليش أخذوه من الزهراء سلام الله عليها؟ الهدف الحقيقي وراء الاستيلاء على فدك أنه يعني ضرب حصار حول علي وفاطمة وأهل البيت ومنعهم من الموارد المالية، وهذا مورد مالي ضخم فوضعوا يد عليه. على كل حال، الآن احنا نشوف بعض الصحابة انحاز إلى أهل البيت رغم الاستضعاف اللي جاي يشوفه. هذا موقف نبيل، موقف شريف، موقف عظيم. واحد بحاجة إلى أن يكون مع الغني، بحاجة أن يكون مع القوي، لازم يضحي بحياته، ربما يضحي بدنياه على الأقل، مع ذلك يرضى بالتضحية والفداء ويروح يكون مع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في ذيك الظروف الحالكة الحرجة. بعضهم وقف على الحياد، البعض وقف على الحياد، يعني لا صار هنا ولا صار هناك. عندنا مجموعة من الناس من الصحابة وقفوا على الحياد، وسنذكر بعضهم إن وفقنا لذلك إن شاء الله. الآن هذا حذيفة بن اليمان العنسي، هذا رجل صحابي جليل حضر مشاهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقريبا كلها. اختلفوا في أنه في يوم يعني بدر شهد بدرا أو لم يشهد بدرا، في هذا كلام، إنما بعد ذلك كل المشاهد شهدها، كل المواقف حضرها مع رسول الله صلى الله عليه وآله. والشيء المهم في حياته هذا الرجل أنه اتفقوا عليه كل اللي كتبوا في تراجم الصحابة من الفريقين، اتفقوا على أنه كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله، أمين سره، يعطي أسراره، وأهم أسراره عرفه على الشخصيات التي عليها علامة استفهام، اللي الشرع يسميها، الدين يسميها، يسميهم المنافقين. بعض المنافقين، هذا طبعا مو كلامي، لا أحد يقول فلان قال أصحاب رسول الله منافقين، هذا أولا كلام القرآن، القرآن يسمي بعضهم منافقين، هذا أولا. بعدين عدم نصوص، تعال اقرأ أنت في الإصابة مثلا أو في غيره من كتب الصحابة اللي تترجم لأصحاب رسول الله، اقرأ عن حذيفة بن اليمان، يقول كان صاحب سر رسول الله في عدة مواطن، يبرز اسمه عدة مواطن. مثلا على سبيل المثال، كان يوم اللي كان صلى الله عليه وآله وسلم هو وأصحابه رادين في منصرفهم من تبوك، هناك يمرون بمناطق جبلية منعطفات خطرة، عقبات جبلية، مجموعة كما في التاريخ كما في التفسير، مجموعة من أصحاب رسول الله، من اللي في ظاهره صحابي، هؤلاء تآمروا فيما بينهم على أن يغتالوا النبي، يقتلوه، يقضون على حياته. شلون؟ بهالطريقة، قالوا هذا راح يمر بمنطقة جبلية وعرة وراكب ناقة، يقودها حذيفة بن اليمان، يسوقها عمار بن ياسر. وتعرف طبعا الفرق بين يقودها ويسوقها، اللي يقود في المقدمة، اللي يسوق في المؤخر. لهذا اختلفوا في اللي يسوق السيارة يسموه سائق السيارة، واللي يسموه قائد السيارة، لأنه قاعد في الوسط، لا هو قدام لا هو وراء. اللي يقود في المقدمة، اللي يسوق وراء، حذيفة بن اليمان في المقدمة عمار بن ياسر في المؤخرة، هذول الحراس اللي يثق بهم رسول الله صلى الله عليه وآله. وطبعا كان يحتاط، كان صلى الله عليه وسلم يحتاط كل يوم في أيام حياته، وإلى آخر يوم من أيام حياته كان يحتاط ويخشى بعض أصحابه وغير أصحابه من اليهود وغير اليهود. طيب، حذيفة يقود ناقة رسول الله، عمار يسوق ناقة رسول الله، هناك دحرجوا صخرة من فوق الجبل باتجاه الناقة حتى تنفر وتضطرب وتسقط أو تسقط رسول الله في الهاوية في الوادي السحيق، وبذلك يتخلصون من حياة النبي صلى الله عليه وآله. كان الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، فأبرقت السماء، حدث برق كبير واضح، انكشف بعضهم، وعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنواياهم بمؤامرتهم. ولكن كانت تقتضي مصلحة الإسلام ذاك اليوم، البعض يسأل يقول ليش رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يكشف عن ما يكشف القناع عن هالوجوه القبيحة؟ ليش رسول الله صلى الله عليه وآله ما يعرف الناس على هذول؟ ليش خلانا احنا اليوم نختلف فيهم؟ في الحقيقة كان صلى الله عليه وآله في طور بناء، كان يتكتم على هؤلاء، يتستر على هؤلاء، وإلا ما كان يأمن شرورهم. هذول كانوا يترصدون له وبه وبالإسلام وبالقرآن، هل حفظ، هل بقي من الإسلام، من أهل البيت، من القرآن، بفضل هذاك التكتم من الرسول والسكوت عنهم ومداراتهم. لولا تلك المدارات والتكتم اللي كان يستعمله صلى الله عليه وآله، اليوم كنا احنا ما نعرف شيء من الإسلام. كان ينكشفون على حقائقهم، على حقيقتهم، ويفعلون ما يحلو لهم. المهم، هناك مجموعة منهم عرفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحذيفة، قال يا حذيفة فلان 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 هذول منافقين، هذول هموا بقتلي واغتيالي. اللطيفة يقول فلان واحد من الصحابة من المعروفين في الصحابة يقول كان يسأله طول عمره إلى نهاية حياته، يقول له يا حذيفة الله عليك أنا منهم؟ قل لي أنا منهم. فكان حذيفة يبقي الجواب مبهم، ما يقول إي ولا يقول لا، يقول أمرني رسول الله أن لا أكشف اسم أحد، ما أذكر أحد، ما أقول لك لا إي ولا لا، ما أقدر أقول. فهذا يدعو، يعني هالتصرف من هذا الصحابي يدعو للتساؤل، أنه ليش يسأل؟ ومرة مرتين، كثير من المرات يلتقي بحذيفة يقول لا أنا منهم، أنت إذا مو منهم ليش تسأل؟ يعني واحد بريء من تهمة ما يجي يتساءل، ما يقول أنا منهم ولا أنا مو منهم. ويبدو هو شاك في نفسه أنه هو منهم، لهذا يريد أن يعرف حذيفة عنده اسمه ولا ما عنده اسمه، يكشف عنه ولا ما يكشف عنه. كان حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد الأحداث أيها الأخوة، بعد الأحداث اللي حصلت بعد وفاة رسول الله، راح سكن الكوفة، انتقل إلى الكوفة. يعني الآن واحد يتساءل يقول وينه؟ احنا نشوف حوالين علي بن أبي طالب، سلمان، أبا ذر، المقداد، عمار بن ياسر، فلان فلان، هذا حذيفة وينه؟ الجواب ما هو؟ مو موجود، مو في المدينة، راح تحول إلى الكوفة سكنها. لكن كانت منزلته محفوظة، يعني معروفة، يعرفوه بشخصيته، يعرفوه صاحب سر رسول الله، يعرفوه صاحب حراسة النبي صلى الله عليه وآله. اقرأ في تفسير قوله تعالى في التفسير وأيضا في التاريخ، يقول لما يعني عاد صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع، وين ما ينزل في الطريق كان اللي يحرس خيمته، الحارس اللي يحرس خيمة رسول الله حذيفة بن اليمان، مو بس صاحب سره، لا يثق في رسول الله، يخلي يحرس بيته خباءه، إلى أن نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس، يا أيها الرسول بلغ يوم الغدير، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كان صلى الله عليه وسلم عند خشية، عند حذر، كان على حذر، على خوف، خلينا نقول على خوف، كان يخاف منهم، يخاف من تبعاتهم، من مشاكلهم، من يعني غلط واحد ينظر إليهم على أنهم ذولا كلهم عدول وكلهم كذا، لا لا، فيهم من هم بقتل رسول الله. أنت يعني تناقض القرآن، تناقض الحديث، هموا بقتل رسول الله، أنت تقول هذا عادل، هذول عدول، أجمعون، أكتعون من الباب إلى المحراب، شو الكلام هذا؟ كان يخاف يوم الغدير أشهر قبل وفاته، يخاف صلى الله عليه وآله منهم، عند حارس يحرسه حذيفة بن اليمان وغير حذيفة بن اليمان، عند حراس خصوصيين يخشى على حياته. فلما نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس، قال له انصرف يا حذيفة، روح خلاص، روح، لقد عصمني الله، أنا بعد ما أحتاج إلى حراسة، الله سبحانه وتعالى ضمن لي أن يعصمني من مكاره الناس، من سيئات الناس، أنت روح الله معك. وليست هذه مواقف، عنده موقف شريف، عنده موقف شريف عجيب، يعني أنا كل ما أقرأ في هذا الموقف أتوقف أتأمل فيه، أشوف يعني الرجل صبور حليم، لأن نزلت به نكبة، مأساة، مصيبة ألمت به وصبر عليها كثيرا. شلون؟ يقول في يوم أحد لما دارت المعركة بين المسلمين والمشركين واختلطت الأمور يوم ذاك، صار هذا يبرز ذاك يبرز، هذا يقتل ذاك يقتل، تشابكت الأيدي ولا يعني الأسلحة، أبو حذيفة، أبوه كان رجل كبير، فطلع مسكين يجاهد، مسلم مؤمن أيضا صحابي، خرج يقاتل، بعض المسلمين ظنوا أنه مشرك، ما يعرفوا، مو شايفه، يمكن مو ملتقين به، فظنوه مشركا، فأخذته سيوف المسلمين. الآن حذيفة هو أيضا جاي يقاتل، جاي يدافع عن الإسلام، عن رسول الله، نظر من بعيد شاف سيوف المسلمين أخذت أباه، دام يصيح بهم، يرفع صوته، لكن من اللي يسمع؟ كيف توصل صوتك؟ المهم لما وصل ووصل صوته وجد أباه ميتا، مقتول مسكين. فوضعت الحرب أوزارها، أجوا القاتل، يعني اللي قتلوه ما يدرون، اعتذروا إليه، هو أجى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يبكي، يقول يا رسول الله أنا بعيني شفت سيوفهم أخذت أبي، لكن طبعا مو عمدة، مو قاصدي، قتل خطأ. قال له ليش تأمر؟ ماذا؟ أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه الدية، بعدين المسلمين، قال له ليش تأمر يا حذيفة؟ ماذا تراش؟ ماذا تأمر؟ شو نسوي؟ إحنا بالخدمة، إحنا يعني عزمنا على أن نكفر عن هذه
الخطيئة شو نسوي؟
قال اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يعني أقول لكم كما قال يوسف لأخوة، أنتوا أخوتي أهل ديني، شو أسوي؟ شنو أقول لكم؟ خلاص يغفر الله لكم، غفر الله لكم، انسوا. والدي أبي راح شهيد، شهيد من شهداء الإسلام، وإن كان قتلته سيوف المسلمين إلا أنه صار من ضحايا الدين، من ضحايا الإسلام. عليكم السلام ورحمة الله. هذا حذيفة عالم، صاحب رسول الله، أمين سره، مجاهد، مقاتل، شهد مواقفه كلها، وصاحب معرفة يا أخي، صاحب معرفة. يوم التقاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمد رسول الله، رسول الله مد يده يصافحه، فكف حذيفة يده، سحب يده، قال يا حذيفة أمد يدي لأصافحك وتكف يدك؟ معقولة هذه؟ أنا أمد يدي أصافحك أنت تكف يدك؟ قال يا رسول الله أنا مضمون كلامه، يقول بيدك الرغبة، أنا أرغب إلى يدك الكريمة الطاهرة، أحب أصافح هذه اليد الطاهرة الكريمة، أقبلها، أتشرف بها، لكن يا رسول الله اضطريتني أقول أنا جنب، أنا على حالة من الجنابة مو طاهر، فما حبيت يدي وأنا جنب تمس يدك الطاهرة. طيب الآن عذره واضح، لكن هنا استثمر رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الفرصة، وكان كثيرا ما يستثمر الفرص، وهذا شيء عجيب في حياة النبي وفي حياة الأئمة الطاهرين عليه الصلاة والسلام. الأحداث صغارها وكبارها، خاصها وعامها، كانوا يستثمرونها. يموت ولده يستثمر هذه الفرصة في الوعظ والنصيحة، يمد يده لمصافحة حذيفة، حذيفة يسحب يده، يستثمر هذه الفرصة للموعظة والنصيحة، ينجح يغلب في المعركة، يستثمر هذه الفرصة للموعظة والنصيحة، ينكسر جيش المسلمين، يستثمر هذه الفرصة للموعظة والنصيحة. شيء عجيب، يعني هذه كانت عند النبي صلى الله عليه وآله، لو تلاحظها في النصوص في الكتب في المصادر، وكذلك عند الأئمة الطاهرين بالخصوص الإمام الصادق سلام الله عليه، تشوف يستثمر الفرصة مهما كانت له أو عليه للموعظة والنصيحة. الآن واحد من أصحابه ما يصافح، يقول أنا جنب، يقول له ألم تعلم يا حذيفة، ألم تعلم أن المسلمين إذا التقيا وتصافحا تحاتت ذنوبهما كما تتحات ورق الشجر في الخريف؟ تدري هذه ولا ما تدري؟ المسلمين المؤمنين إذا التقى بعضهم ببعض في الطريق في الشارع في العمل في هنا وهناك وتصافحا لله، تصافحا لله، تتساقط ذنوبهما، تقوم هذه الذنوب تتساقط كما تتساقط أوراق الشجر في الخريف. الآن أنت يا حذيفة معذور، تقول أنا كنت جنب وما أحب يدي تمس يدك، لكن العلم لازم تعرف، يبين له يوضح له. الآن شوف أدبه أخلاقه، ولو هذا طبعا ما في إشكال، يعني لعلمك واحد جنب، ايده طاهره، الجنابه نجاسه معنويه لازم يروح يغتسل، لكن يكون جنب وجسمه طاهر، ممكن يده طاهره ما فيها نجاسه. الان الجنب يصافح واحد في اشكال شرعي؟ الجواب لا، ما في اشكال، انما هذا من ادب الجم، حذيفه بن اليمان من ادب الجم، من اخلاق العاليه، يقول انا الانسان العادي وهذا رسول الله سيد الكائنات خاتم الانبياء المعصوم الطاهر محمد صلى الله عليه واله وسلم، انا جنب امد ايدي اصافح رسول الله، يعني يراها شويه مو حلوه من ناحيته، هو من ادبه من اخلاقه، والا ما في اشكال. احنا عندنا شيء من هالقبيل، يقول هذا ابو بصير، ابو بصير يوم دخل بيت الامام، يجي يوميه يحضر محضر الامام، درس الامام الصادق، يوم يقول انا قعدت الصبح ما عندي وقت، شفت نفسي مو طاهر، ما وجدت فرصه اغتسل، ولازم احضر محضر الامام، درس الامام، جيت دخلت مع الداخلي، فلما وقعت عين الامام علي التفت الي قال لي يا ابا بصير، الم تعلم ان بيوت الانبياء لا يدخلها جنوب؟ انت مو طاهر، لا تجي لا تدخل. هنا الفقهاء يعني يعلقون، يقول لك اذا دخل بيت الامام جنب يجوز ولا ما يجوز؟ يعني هذا خلاف الشارع ولا خلاف الاداب؟ في الجواب في خلاف، في كلام. الان احنا الحكم الشرعي عندنا اذا واحد جنب ما يدخل بيوت الله، ما يدخل المسجد، ولا يدخل العتبات المقدسه للمعصومين، المعصومين عليهم الصلاة والسلام أيضا ما يجوز، وغير المعصومين مثلا حرم أبي الفضل العباس سلام الله عليه، رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، يجوز يدخل جنب ولا ما يجوز؟ يقول نعم يجوز، لكن ما يدخل المصلى، المكان اللي معد للصلاة هذاك ما يدخله، لأن ذاك يعتبر بحكم المسجد. الآن بيته الإمام الصادق، بيته هو حي حاضر، باكر يظهر الإمام المهدي المنتظر أرواحنا له الفداء عجل الله فرجه، واحد رايح يزور الإمام وهو مو طاهر، يجوز يدخل بيته ولا ما يجوز؟ في هذا كلام. نعم البعض يرى دخول بيت الإمام ما يجوز، ما دام الإمام هنا في البيت ما يجوز. طيب إذا كان دخول بيته ما يجوز، فهذا حذيفة بن اليمان شلون يصافحه؟ قد كان يرى أن هاي العملية حرام ما تجوز، يعني ربما احنا بيننا غير وبين حذيفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة أخرى. هذا حذيفة يقول أنا كنت مصاحب رسول الله، ملازم لرسول الله، الناس كانوا يسألوا عن الخير، مواطن الخير، معاني الخير، مفاهيم الخير، أنا كنت أسأل عن الشر لأن لا أقع فيه، الناس يتعلمون منه الخير من وين شنو أين ما هو كذا، أي الخير، أي الخير نفعله، أي الخير نسوي، يقول أنا كنت أقول له الشر وينه، الخير مفهوم يعرف، كنت أسأل عن الشر حتى لا أقع فيه. تلاحظ، شوف تلاحظ أنه صحابي جليل فاضل عالم صاحب سر رسول الله، وهذه اللي ذكرتها لك. الآن أذكر لك ملاحظتين، الأولى حضرته الوفاة، حضرته الوفاة، عنده ولدين، ولد اسمه صفوان والآخر اسمه سعيد، حضره جعل يوصيهم، وهاي الجملات اللي قرأتها من وصيته الآن أتوقف عندها شوية، وأهم من هذا، أهم من الوصية بالأخلاق والقيم وكذا، أهم من هذا كله، يوصي ولديه بلزوم علي بن أبي طالب يقول شوفوا أولادي الدنيا راح تنقلب، الأمور تتغير، عليكم بلزوم هذا الإمام المظلوم، عليكم بالوقوف مع علي بن أبي طالب والدفاع عن علي بن أبي طالب مهما حصل، مهما انقلب الناس، لو سلك الناس كما يقول رسول الله لأبي ذر الغفاري، يقول يا أبا ذر لو سلك الناس واديا وسلك علي واديا آخر، لو وحده شفت علي بن أبي طالب وحده سلك وادي غير وادي الناس، فاسلك الوادي الذي سلكه علي بن أبي طالب. هذه وصية رسول الله. حذيفة يوصي ولده يقول ابني شوفوا عليكم بلزوم علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ثم عنده هذه يعني وصيته اللي هي مفصلة، أنا ذكرت منها جملات. يقول أظهر اليأس عما في أيدي الناس فإن فيه الغنى، اقطع أملك من الناس، خلي أملك بالله، لا تراقب الناس، لا تخلي عينك ما في إلى ما في أيدي الناس، وإلا الإنسان آماله طموحاته رغباته ما تنتهي. لو ملك الملوك ويراقب الآخرين رغباته ما تنتهي، يشوف أكو أحسن منه صح، فلا تنظر إلى ما في أيدي الناس. أولا خلي عينك على الله، ألا لا يرجون أحدكم إلا رب، هذا أولا. ثانيا خلي عندك قناعة، توكل على الله، من راقب الناس ما تهمه. أظهر اليأس بني، أظهر اليأس عما في أيدي الناس فإن فيه الغنى، وإياك وطلب الحاجات إلى الناس فإنه الفقر الحاضر. الفقر الموجود الآن الماثل بين يديك، لما تطلب حاجاتك من الناس كل ساعة، تطلب حاجة من هذا، تطلب حاجة من ذاك، إذا استطعت أن لا تسأل أحدا حاجة أبدا. يقول صلى الله عليه وآله لبعض أصحابه، يقول إذا كنت على بعير وسقط الصوت من يدك على الأرض، إذا تقدر لا تقول لأحد أعطيني هذا الصوت وقع مني، انزل أنت أخذه. استغني عن حاجاتك، يعني استغني في حاجاتك عن الناس. إياك وطلب الحاجات من الناس فإنه الفقر الحاضر. بعد يقول من جملة نصائحه، يقول ولتكن اليوم خيرا منك بالأمس، يعني عندك تطور، عندك صعود مو نزول، اليوم أحسن منك بالأمس، غدا أحسن منك اليوم، بعد غد يعني خليك سواء في علمك في أخلاقك في عملك في كسبك في تجارتك، خلي عندك طموح أحسن وأحسن أحسن وأحسن، تستمر من حسن إلى أحسن، مو تتقهقر إلى الوراء. بعد من جملة وصايا يقول له وإذا صليت يوم اللي تقف بين يدي الله في محراب العبادة، استشعر بينك وبين نفسك، استشعر أنك هذه آخر صلاة جاي تصليها. ما أدري أنا لما صليت المغرب والعشاء بعد يمكنني أعيش أحياء لأصلي صلاة التالية ولا ما أعرف. وإذا صليت فصلي صلاة مودع، من يضمن لي ولك أنه إحنا بعد ساعة في عداد الأحياء ولا في عداد الأموات؟ طيب الآن أنت جاي تصلي واقف بين يدي الله، جاي تناجي ربك، خلي هذه صلاتك تكون صلاة واحد مقبل على الله مودع للحياة، آخر صلاة. وإذا صليت فصلي صلاة، والله أعظم نصيحة هذه حقيقة، نصيحة بليغة ومؤثرة. لو 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 أنا وأنت عملنا بس بهالنصيحة، ما أخذنا بالنصائح، ما أخذنا بالمواعظ، بس هذه لو أنا وأنت عملنا بها لكنا من عباد الله الصالحين. والله أنه من يصلي يصلي صلاة مودع، يفكر يشعر نفسه يحسس نفسه أن هذه آخر صلاة وخلص، بعد ما عنده انتهت حياته. طيب أيام عثمان مات سلمان الفارسي رضوان الله عليه، راح أمير المؤمنين بطي الأرض، طوى الأرض من المدائن، من المدينة إلى المدائن إلى بغداد، يعني دفن سلمان. عثمان عين حذيفة محله والي على المدائن، لأنه هو كان من سكنة الكوفة فاختار والي على المدائن. ولما نسمع أنا وأنت أن عثمان عين حذيفة والي على المدائن، نتصور البعض يتبادر إلى ذهنه أنه العلاقات جيدة بين عثمان الخليفة وبين حذيفة اليمان الصحابي، لكن لما تجي إلى الواقع تشوف لا، تشوف بينهما عداوة ومشاكل، وكان يعترض على عثمان وتصرفات عثمان كثيرا كثيرا، حتى عند عبارة يقول: وددت كل سهم في كنانتي. تعرف شنو الكنانة؟ الكيس اللي يخلون فيه الأسهم يسحب من أسهم. يقول: وجدت كل سهم في كنانتي كان في بطن عثمان بن عفان. إلى هالدرجة يعني العلاقات متوترة بينه وبين عثمان. المهم بقي خلاه والي إلى أن قتل عثمان وصارت الأمور لأمير المؤمنين سلام الله عليه. فيعني 4 أشهر من خلافة الإمام عاش حذيفة، ثم مات ودفن في المدائن، ثم نقل هذا المشهور، البعض يتصور أنه دفن إلى جوار سلمان، لا هو ما دفن إلى جوار سلمان، هو دفن في مكان آخر، بعدين تعرض قبره للغرق، فاضت المياه في نهر دجلة وانهدم قبره، فحملوا القبر كله من تحت وجثمانه ودفنوه إلى جوار سلمان. والما يزور السلمان عمره خسارة كما يقول بعض العراقيين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا نروح لزيارة العتبات المقدسة في العراق، ثم لزيارة مراقد الأولياء والصالحين، ومنهم سلمان المحمدي سلمان الفارسي، وإلى جواره حذيفة بن اليمان رضوان الله تعالى عليه في بغداد. وهالأيام الناس يرحون الحمد لله، يعني كان الأوضاع شوية تميل إلى الاستقرار والهدوء. أسأل الله أن يجعلها مستقرة آمنة مطمئنة، حتى يوفق الناس لزيارة هذه المشاهد المشرفة. الآن أنا على ذكر سلمان تذكرت أبيات الشفهيني رحمة الله عليه رضوان الله تعالى عليه، يخاطب فيها أمير المؤمنين ويعتب على الإمام، يقول له: يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الأفضل، يكفيك فخرا أن دين محمد لولا كمالك نقصه لم يكمل، وفرائض الصلوات لولا أنها قرنت بذكرك فرضها لن يقبل، إني لا أعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضل أن يحسدوك على علاك، فإنما متسافل الدرجات يحسد من على إحياؤك الموتى ونطقك مخبرا بالغائبات، عذرت فيك يا لمن غلا، وبردك الشمس المنيرة بعدما أفلت وقد شهدت برجعتها الملا. وبليلة إلى أن يقول له وبليلة نحو المداعن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلا، أمخاطب الذئبان في فلواتها، يعني يلي خاطبت الذئبان في الفلوات، أمخاطب الذئبان في فلواتها ومكلم الأموات في رمس البلا. تروح يا أمير المؤمنين إلى سلمان بطي العار من المدينة إلى المدائن حتى تدفنه، تجهزه، غسلت، كفنت، فأين أنت عن ولدك الحسين؟ يا ليت في الأحياء يا شخصك حاضر. أي ودي قلبك إلى حرم الحسين، إلى أمير المؤمنين، رزقنا الله وإياكم زيارتهما. يا ليت يا ليت في الأحياء يا شخصك حاضر، وحسين مطروح بعرصة كربلا يا عريان يكشوه الصعيد ملابس. هذا المؤمن ينكسر قلبه، شي يسوي؟ يسمع اسم الحسين فتدمع عينه. عريان يكشوه الصعيد ملابسه، أفديه مسلوب الثياب وسربلة، ضمايان مجروح الجوارح لم يجد ماء سوى دمه المبدد من هلايا، ونساؤه من حوله يندبنه باب النساء النادبات الثكلايا يا مفقود هم بيك الزمان يعود، يا مبغود هم بيك الزمان يعود، وهم طيب الليالي وترد لي الردود، وهم طيب الليالي وترد لي وهميات الفرح وزع هدوم السود، اي جدت وشمو لحالينا الفلا اكفرها خويا، لا تقول ما عندك مروة، ولا تقول ضيعت الأخوة، لا تقول ضيعت، الأخوة أنا ما ماشي يا حسين قوة، انت شوف الزجر ضيا السوى السوى يا خويا، صوت علمتوني تلوى، يا صوت علمتوني، أنا لا يا والد لي ولا حق ألوذ بي ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحمي أخي ذبيحون ورحلي قد أبيح وبي ضاق الفسيح وأطفالي بغير حميل. نسألك وندعوك شيخنا أبو علي تفضلوا، مولانا شيخنا تفضلوا تفضلوا. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالم لا يعلم، صل على محمد وآل محمد. اللهم اشف مرانا، اللهم اشف أمراضنا، المرضى المنظورين ألبسهم ثوب العافية، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا. من أوصاني بالدعاء، اللهم اقض حاجات المحتاجين منا يا أرحم الراحمين، المرضى اللي نعرفهم في المستشفى، المنظورين وحتى في البيوت، من عليهم بالشفاء والعافية، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.